بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم أعنا على الصيام والقيام، وأعنا على طيب الكلام وصالح الأعمال، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء على مائدة شهر الصيام، ومع اللقاء 64 بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتي بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زالت وقفتنا مستمرة مع قول ربنا عز وجل على مائدة سورة البقرة، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. تكلمنا فيما مضى عن فضيلة الصبر وعن منزلة الصلاة، وأنهما من حصون النجاة، وبينا أن قضية الصلاة عظيمة وكبيرة وشاقة على الناس، إلا صنف من الناس وهم أهل الخشوع، فهؤلاء يقبلون على صلاتهم في لذة وفي فرحة وسرور، كيف لا وقد قال النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة، أي فرحتي وسعادتي عندما أقف بين يدي ربي عز وجل في الصلاة. وهكذا المؤمن، هكذا الخاشع، يقبل على صلاته في فرحة وفي سرور، ولا تعتبر بالنسبة له كبقية الناس أنها من الأعباء الثقيلة، لا، بل تكون سهلة ميسورة. ولذا قال تعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وهنا مقياس للمرء، فأنت تتمكن أن تقيس نفسك بالنسبة للصلاة، هل عندما تقبل على الصلاة تكون الصلاة شاقة بالنسبة لك وعليك؟ فإن كانت كذلك فأنت لم تصل بعد لمنزلة الخاشعين. أما إن وجدت نفسك تقبل عليها بفرح وبسرور، وهي سهلة ميسورة، وهناك لذة ما بعدها لذة، وأنت في صلاتك فاعلم أنك من الخاشعين، لأن الله تعالى يقول: وإنها لكبيرة، أي هذه الصلاة شاقة إلا على الخاشعين، إلا على الخاشعين. هذا يدفعنا إخوتاه إلى بيان مفهوم الخشوع، لأن هذا الأمر من الأهمية بمكان. كثيرون الذين يسألون: ماذا أصنع لأخشع في صلاتي؟ عندما أدخل إلى الصلاة تتكالب علي مشاغل الدنيا، وإذا بي أفكر في أشياء وأشياء وأشياء، فأفقد لذة الصلاة وأفقد متعة الصلاة، وربما لا أدري كم صليت، هل قرأت أم لا، هل سبحت أم لا، ماذا فعلت في صلاتي، أخرج ولا أذكر منها إلا القليل، فماذا أصنع لأخشع في صلاتي؟ سؤال يؤرق بال الكثيرين من المسلمين، ونحن منهم ما نبرئ أنفسنا، فنحن نريد أن نتعرف على مفهوم الخشوع، وإيه الأسباب التي تعين الإنسان على منزلة الخشوع في الصلاة. ونبدأ بتعريف الخشوع أولا. إيه معنى الخشوع؟ الخشوع في اللغة العربية بمعنى الخضوع، بمعنى إيه؟ الخضوع والسكون. قال الله تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. إذا إيه معنى خشعت؟ خضعت، ما في حد بيتكلم، الكل ساكن والكل خاشع. حتى بعض الإخوة كده على موائد الطعام، منهم الأخ جلول، لما يلاقي إنسان ما بيتكلمش وبيأكل يقول لك فلان خاشع. خاشع يعني إيه؟ مركز قوي ومركز في أمر الأكل، ملوش دعوة بغيره بقى، هو خلاص خاشع، يعني مقبل بكلياته. واضح كده؟ فخاشع يعني إيه؟ خاضع، ساكن، ما في حراك، ما في صوت. وطبعا الحمد لله يمكن الكثير منا فعلا بيخشع مع الأكل، لكن القليل من يخشع في العبادة، مش كده؟ يعني أذكر أن بعضهم في رمضان الماضي تقريبا، فعلى مائدة الإفطار كل شوية: يا أخي طبق السنة ودير السنة وخلص الأكل ده. فأخ قال لهم: يعني ما شاء الله عليكم في الأكل حافظين السنة، طب فين قيام الليل؟ مش ده برضو سنة؟ ما بتحرصش عليه ليه؟ لا، هو مع البطون إلا السنة. خلي بالك، دير السنة. دير السنة في إيه؟ مش أكلت؟ المؤمن لا يشبع عند الطعام، ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، كلت التلت بتاعك، لازم تخلص الأكل يعني؟ ما تسيب لأخي الأكل لغيرك يأكل ولا إيه؟ لا، لازم. نقول لك لا، ما يبقاش على حساب السنة وتخالف المنهج وتقول لازم أخلص الطعام ده. من قال لك لازم تخلص؟ أنا لا أدري، من قال لك لازم تخلص الإناء؟ يا أخي ما تسيب الإناء لغيرك، أنت أكلت بقي منك القليل، سيبه للغير يأكله. لا، إزاي؟ وده ذكرني بأخ عندنا في مصر، ربنا يبارك فيه، أخ عنده عيال كسر، وذكرت لكم هذه القصة من قبل، عنده عيال كتير ما شاء الله وبيت. فالمهم بعض إخوانه يعني طلبوا منه يعزمهم، فدعاهم على العشاء. الرجل ده كان عامل فرختين، دجاجتين يعني، لأن كلمة فرخة عند الجزائريين يعني ليها معنى آخر، إنما احنا عندنا في مصر الفرخة اللي هي الدجاجة، واضح؟ فالرجل كان عامل إيه؟ دجاجتين. فقال: أحط الأكل كله قدام إخواني والله يفيد يأكلوا مين؟ الأولاد يعني، أكيد مثلا هم ثلاث إخوة، لو كانوا فرخة ونص ولا كده، أو كانوا الفرختين وسووا الطعام بقية الطعام، هيكفي الأولاد، وده من الكرم، قدم كل ما عندهم. المهم الإخوة قالوا لما شبعوا، وكان فرختين كبار يعني، يعني فرخة تكفي خمسة ستة. المهم اتنافخوا من الأكل وفاضل فرخة كده وشوية أكل، يجي أخ من أولي طبقوا السنة ما تخلوش حاجة للشيطان. الأخ عمال يدعي ربنا يقول يا رب يسكتوا ويسيبوا الأكل بقى العيال يتعشى ما فيش فايدة ديروا ما تخلوش حاجة للشيطان. فالأخ تعب قال له يا أخي ما تسيبوا للشياطين اللي جوه تاكلوا. ايه ما تخلوش للشيطان ما تخلي شياطين جوه ياكلوك. فدايما الإنسان يخلي باله يا جماعة إن بعض العادات سيطرت على البعض للأسف وبنبعد بها عن السنة. يقول لك دير السنة دير السنة دير السنة ونشق على غيرنا. لا يا أخي، النبي قال نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع، وإذا أكلنا لا نجبع. ده صحيح منفوخ من كل حتة تخيل، وبرضه يقول لك خلص أنت مش قادر. ده أنا قاعد جنبك أنا سامع يعني صوت نفسك لآخر الهالة، مش قادر تتنفس، وتقول لي كمل إيه، سيب الباقي غيرك إيه. مادام أنت خدت التلت بتاعك هتحط فين تاني؟ تقول لي طب دي هي معدة الأطباء عارفين، هتحط فين تاني؟ بتلاقي نفسك زي ما قلت لك كده، في بعض الناس الكرش بتاعهم طلع لهم في صدرهم من كثرة الأكل. يعني معروف ان الكرش، ومش بس كده والله يا جماعه، انا رايت اناسا لهم كرشين مش كرش واحد. طبعا انت بتتعجب ازاي؟ اه والله العظيم بتلاقي كرش تحت وكرش هنا، ازاي ما تعرفش؟ كرش احتياطي. اه طبعا مشكله خطيره جدا يا جماعه والله حقيقه، يعني لازم نعيد التفكير في كل اعمالنا. ايه دير السنه وانت مش قادر تاكل ليه تاني؟ ليه انت خلاص خدت التبت بتاعك بتكمل في ايه تاني؟ بتقوم بتتعب نفسك وبتمرض نفسك وبتشك على غير. ما تسيب يا اخي الاهل، اذا كنت معزوم عند ناس سيب لهم بقيه الطعام لاهل البيت. ما ادراك ان اهل البيت عندهم في الداخل، ما يمكن الرجل من الكرم يجاب لك كل الاكل اللي في البيت وقال لما يخلص الباقي ناكله ايه الاولاد ياكلوه. ماشي كده؟ لا ازاي، ده انا لازم اخلص كل حاجه. فهذا الخشوع مرفوض، خشوع مع الاكل ده مرفوض. نقول لك الله يرضى عليك، ثلث لطعامه، ثلث لنفسه، وثلث لشرابه كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذن معنى الخشوع يا جماعة إيه؟ الخضوع والسكون، الخضوع والسكون، ده في اللغة. طب في الاصطلاح معنى إيه؟ هنتكلم بقى عن الخشوع في الصلاة. والخشوع في الاصطلاح هو قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل. قيام إيه؟ القلب. احنا في الصلاة انت قائم بتصلي، ده مش انت قائم على قدميك فقط، ده لازم القلب كمان يقوم لله رب العالمين، يقوم خاضعا منكسرا ذليلا بين يدي الله تعالى. اوعى تشوف نفسك في الصلاة شايف، اوعى، انت بين يدي الملك، انت ممكن تتفرد عليه وتفرد عليك، انما انت دلوقتي بين ايد مين؟ الجبار. اوعى انكسر، اخضع. على القلب أن يقوم للرب منكسرا ذليلا. مش البعض برضو لسه شايف نفسه بيصلي، نسأل الله السلام، نقول له خلي قلبك لين. قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى: أصل الخشوع لين القلب ورقته وسكونه وخضوعه وانكساره وحرقته، فإذا خشع القلب تبعه خشوع جميع الجوارح والأعضاء لأنها تابعة له. لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، لو القلب خشع تخشع إيه؟ الجوارح. يبقى بيجي منين الخشوع؟ من خشوع القلب. لو فعلا القلب فيه خشوع هيظهر على بقية الجوارح، على بقية إيه؟ الجوارح. فالخشوع محله القلب ولسانه المعبر هو الجوارح، فمتى اجتمع في قلب العبد صدق المحبة لله والأنس به واستشعار القرب منه ويقينه في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، متى اجتمع في قلب العبد ذلك لا محالة ستخشع الجوارح. فإذا اجتمع هذا كله في القلب ورثه الله الخشوع وأذاقه لذته. والله يا جماعة محروم من لم يشعر بلذة في الصلاة، هذا حرم الخير، كل الخير الذي غابت عنه لذة الصلاة هذا محروم، فلا ينال من صلاة إلا تعب الأعضاء، لكن ما استفاد منها وما شعر بلذاتها يبقى ده محروم. ليه؟ لأن الله تعالى يكافئ العبد على خضوع قلبه أن يورثه خشوع ويذيقه لذته. وذلك أقول وكثيرا: من ذاق عرف ومن عرف اغترف. اللي يذوق لذة الصلاة يا جماعة ويعرف قيمة هذه الفريضة مش ممكن إلا أنه يغرف ويزيد ويزيد ويزيد. قال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى. يبقى الخشوع منا من الله، وتوفيق من الله لقلب عرفه. فإذا عرف قلبك ربك عندها يكافئك الرب بهذه المنة العظيمة وهي الخشوع في الصلاة. وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. سورة العنكبوت 69: كلما جاهدت نفسك كافأك الله تعالى بالهداية إلى السبل المستقيمة في كل شيء. فالخشوع في الصلاة توفيق من الله تعالى، يوفق الله الصادقين في عبادته، المخلصين المخبتين له، العاملين بأمره والمنتهين عن نهيه. يبقى يجي من المجاهدة. أنت لو في حياتك اليومية منضبط بالشر، تنفذ الأوامر وتجتنب النواهي، ستكافئ بالخشوع في صلاتك. تأكل الحلال الطيب، تبعد عن الحرام، تحسن معاملة الناس، صادق في قولك، لا تخون، تحسن التوكل على ربك، تصل رحمك، تعامل الناس معاملة طيبة، اعلم أن المكافأة أن تخشع في صلاتك، أن تخشع في صلاتك. فمن لم يخشع قلبه بالخضوع لأوامر الله خارج الصلاة لا يتذوق لذة الخشوع، ولا تظرف عيناه الدموع لقسوة قلبه وبعده عن الله تعالى. قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالذي لا تنهى صلاته عن المنكر لا يعرف إلى الخشوع سبيلا. ومن كان حاله كذلك فإنه إن صلى لا يقيم الصلاة كما أمره الله جل جلاله. طيب عايزين نعرف حكم الخشوع إيه في الصلاة. الخشوع واجب في الصلاة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ويدل على وجوب الخشوع قول الله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. سورة المؤمنون آية 1 و2. يبقى الخشوع حكمه إيه؟ واجب في الصلاة. طيب إيه فضل الخشوع؟ لو لم يكن للخشوع في الصلاة إلا فضل الانكسار بين يدي الله وإظهار الذل والمسكنة له لكفى بهذه فضيلة، أن ينكسر العبد بين يدي الله، ما أجلها من فضيلة. لازم يتعود العبد على الانكسار لعظمة الله والخضوع والسكون، دي فضيلة عظيمة جدا جدا. إذن أنت عبد، أنت عبد عند انكسارك بين يدي ربك عز وجل، لأن الله تعالى ما خلقنا إلا لنعبد. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبد. وأفضل العبادات ما كان فيها الانكسار والذل الذي هو سرها ولبها، ولا يتحقق ذلك إلا بالخشوع. ولذلك فقد امتدح الله جل جلاله الخاشع في آيات كثيرة من كتابه الكريم، منها: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. سورة الإسراء 109. وقال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الآية التي بين أيدين من سورة البقرة آية 45. وجعل سبحانه الخشوع من صفات أهل الفلاح من المؤمنين، كما جاء في صدر سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون. من أولى صفاتهم الذين هم في صلاتهم خاشعوا. تخيل ان الفلاح صفة، او عفوا الخشوع صفة من صفات اهل الفلاح، فلابد ان تحرص عليها حتى تكون منهم. وقال سبحانه: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجة انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. آدي السبيل الى الانجاب لمن ضاقت عليه السبل وغلقت امامه الابواب. فزكريا عليه السلام كان قد بلغ من الكبر عتية بلغة بكراءة ورشاش الحاج علي ذو الكرتية. عتية حاج علي؟ نعم، عتية بلغ السن به مبلغا، وزوجه كانت عاقرا لا تلد. المشكلة مع أن الكثيرين منا يغفل عن آيات القرآن ويبدأ يتعلق بالمخلوقات. لو واحد ما بينجبش يا هم وغم ويسأل ده ويعمل ده، والقرآن ده بيقول لك اهو، بيقول لك اقرأ واستجب، شوف ربك يقول ايه. فاستجبنا له، طبعا زكريا بدأ يدعو ربه عندما رأى الآية مع مريم عليه السلام، كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا، كلما وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أن لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. مشكلتنا يا جماعة اليقين ده غايب عن الكثيرين، فبدأنا نتعلق بالمخلوق وننسى أن الأمر بيد من؟ بيد الخالق. فعشان كده بيجي الابتلاء والتضييق لما تلجأ لسواه وتتعلق بغيره فبيبتليك، اتحمل. إنما شوف بقى زكريا عندما رأى ما رأى، هنالك دعا زكريا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. الله، لجأ لمين؟ لله. والأسباب منعدمة، خلي بالك قوي، هو كبر في السن وزوجته إيه؟ عاقر لا تلد. طيب إيه السبيل للإنجاب؟ لجأ إلى ربه داعيا، أدي واحد كان يسارع في الخيرات، أدي اثنين وكانوا لنا إيه؟ خاشعين. أدي السبيل. ولذلك قال الله تعالى: فاستجبنا له. الله، شوف بفاء السرعة، بفاء إيه؟ السرعة. ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. مش عاقر، الطب قال كده، أو هي مغلقة الأسباب، لكن الأمر بيد من؟ بيد الله. ماشي كده؟ لما بنقعد نقول حالة ميؤوس منها، طب إيه أسباب؟ إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يأس إيه؟ سيبك من طب البشر، دي أسباب، لكن الذي يعطي بسبب وبغير سبب هو من؟ الله عز وجل. لازم يكون عندك عقيدة في أن الأمر بيد الله. لما تضيق عليك السبل إلجأ لربك، فالأمر بيده. إنما أصل ما يقص منها، أصل الطب قال، أصل خليك بقى نايم، يبقى مش هتعطى، لأنك لست أهلا للعطاء من الآخر يعني، لأن العطاء يحتاج من يستحق، وأنت لا تستحق لأنك يقينك في ربك مشوش. فانظر إلى الآية: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. الله، لماذا يا رب؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، كانوا لنا خاشعين. ولما كان الخشوع صفة يمتدح الله تعالى بها عباده المؤمنين، دل على فضله، أي فضل الخشوع ومكانته عند الله تعالى، ودل على حب الله لأهل الخشوع والخضوع، لأن الله سبحانه لا يمدح أحدا بشيء إلا وهو يحبه ويحب من يتعبده به. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم ورجل، ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. الله، لما في ظلام الليل كده تجلس تحاسب نفسك وتذكر نعم ربك عليك وتقوم تصلي ركعتين وتبكي بين يدي ربك بكاء الخشية، الله، تظل في ظل عرش ربك، عرش ظل العرش يوم القيامة. شوف المنحة العظيمة قوي بالخشوع. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ من العين التي لا تدمع. العين التي لا تدمع هذه تحتاج إلى استعاذة منها. كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، وعين لا تدمع، ودعاء لا يرفع. شوف أربع أمور مهمة جدا الإنسان يستعيذ من شرها. قلب غير خاشع يبقى ده شر محتاج تستعيذ منه، عين لا تدمع شر محتاج تستعيذ منها، ومحتاج عين غيرها، عين تبكي من خشية الله، عين تنكسر وتخشع لعظمة الله. إيه كمان؟ من عمل أو علم لا ينفع، علم يبعدك ويضلك، ماشي، أو دعوة لا ترفع. يا من الناس يدعون ولا يستجاب لهم، ليه؟ في موانع. فأدي يا جماعة الخشوع له فضل عظيم جدا. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الخشوع. اللهم آمين. ووجه الدلالة من الحديث أن الخاشع في صلاته يغلب على حاله البكاء في الخلوة أكثر من غيرها، فكان بذلك ممن يظلهم الله في ظل عرشه يوم القيامة. طب إيه أهم أسباب الخشوع في الصلاة؟ الخشوع ما هو إلا ثمرة لصلاح القلب واستقامة الجوارح، ولا يحصل ذلك إلا بمعرفة الله عز وجل. يبقى نقول الشجرة القلب السليم هتثمر إيه؟ هتثمر الخشوع. أطيب الثمار، لو الشجرة صالحة هتثمر، لو الشجرة فاسدة لن تثمر. يبقى الخشوع جاي منين؟ من سلامة القلب، أن يعرف القلب الرب بأسمائه وصفاته، بربوبيته، بألوهيته، أن ينقى القلب من الأحقاد والضغائن والحسد والنفاق والشبهات والشهوات عشان تتمكن من الخشوع. يبقى جاي منين يا جماعة؟ من القلب. من القلب. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يحصل ذلك إلا بمعرفة الله عز وجل والإيمان به وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ومعرفة أمره والعمل به، ومعرفة نهيه واجتنابه، والإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واتباعه، ثم اقتران ذلك كله بالإخلاص والمتابعة. لذلك فإن مرد أسباب الخشوع كلها إلى هذه الأمور: واحد، معرفة الله معرفة صحيحة. يبقى كله جاي منين؟ من العقيدة، وده منهج الأنبياء والرسل، ماشي كده. وذلك في حديث النبي لما تكلم عن الحكم من بعده، تكلم عن الخلافة الرشيدة، وبعد كده عن الملك العضود، وبعد كده عن الحكم الجبري، وبعد كده قال ستكون خلافة على منهاج إيه؟ النبوة. يعني على منهاج النبوة يعني تبدأ بالعقيدة الصحيحة وبالتوحيد أولا وقبل كل شيء، ماشي كده. يبقى الخلافة هتكون إمتى؟ عندما يعرف الناس ربهم معرفة صحيحة، عندما تكون المعتقدات صحيحة، ماشي كده، مش ليبرالية ولا يسارية ولا يمينية ولا شرقية ولا غربية. احفظ معايا قوي عشان تقدر تحلل واقع المسلمين الآن، ماشي كده. يبقى لابد أن تقوم الخلافة على أساس إيه؟ قوي، عقيدة، منهج، وأصحاب المنهج لا يضرهم من خذلهم، اثبت على عقيدتك، اثبت على منهجك، واعلم أنه لن يضرك مخالفة المخالفين، خليك أنت على الحق، والزم غرز نبيك. منهاج قوي. يبقى معتقد صحيح أولا، يبقى تعرف ربك معرفة صحيحة. اثنين، تعظيم قدر الصلاة، ولن يتم ذلك إلا بتعظيم الرب جل وعلا. شوف أنت بتعظم الصلاة أم لا، حتى يثمر ذلك خشوع في القلب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم فلا تتلفتوا، فإن الله تعالى ينصب وجهه لوجه عبده في الصلاة ما لم يلتفت. خلي بالك بقى من بعض الإخوة اللي يقعد في الصلاة يتلفت زي السراق، زي اللص، شوية يبص كده، شوية يبص شمال، شوية يبص فوق، شوية عايز يشوف مين اللي بيصلي إمام، شوية يبص للشراب اللي جنبه. نقول له: يا عبد الله، يا عبد الله، إن ربك جل وعلا ينصب وجهه إليك في الصلاة ما لم تلتفت. التفت خلاص حرمت، فاتق الله. يا سلام يا جماعة، ولله المثل الأعلى. في دنيا الناس الجماعة بتوع العسكر وشبه ذلك، ما بيكون عنده طابور عرض وما عارفش إيه، يقول لك القائد مثلا قائد الفرقة موجود، وكانوا كده يعلمون، يقول لك: إيديك خلف خياطة البنطلون، انتباه من حديد، لو عدى ثعبان ولدغك ما تتحرك. القائد جاي. يا سلام، والله يا جماعة كان الجند يقف ما يرمش قدام القائد، ليه واقف زي الصخرة، وممكن يقف ساعات في حر الشمس في وجود القائد كده اهو. وبعضهم كان يسقط مغشيا عليه وينقل للمستشفى بس ما يتحركش. سبحان الله، كنت أتعجب، هذا أمام المخلوق، فما بال الناس في صلاتهم يتلفتون. يا رب سلم، يعني قدام المخلوق كنت بتقف زي الصخرة ما بترمش. ولما يروح مثلا البوليتساي، ولا يا الله، في دولنا طبعا مش هنا، لأن في البلاد دي ممكن ليك حقوقك، أنا بتكلم عن بلادنا، ودخل على جهاز من أجهزة إياه، يا تليم غميه، رابط له عينيه، اركع يركع، نام ينام، اصحف يصحف، قوم يقف. يا الله يا عبد الله، يا عبد الله، فما بالك وأنت تقف بين يدي الخالق. لماذا ما عظمت ربك وما عظمت خالقك؟ يبقى لن تحصل على خشوع إلا إذا عظمت هذه الفريضة وأنت تقف بين يدي ربك عز وجل. اللهم ارزقنا الخشوع يا رب. لذلك كان السلف رضي الله عنهم يتغير حالهم إذا أوشكوا على الدخول في الصلاة. فقد كان علي بن الحسين رضي الله عنه عن أبيه وعن جده إذا توضأ اصفر لونه، فيقول له أهله، يعني بيتعجبوا لحاله، بيتوضى وشه بيصفر، ما هذا الذي يعتريك عند الوضوء؟ فيقول: أتدرون بين يدي من أقوم؟ تعرفين أنا أقف بين يدي من؟ يد الملك جل وعلا. فيصفر الوجه ولا تعليق. إيه كمان يا جماعة من الأسباب؟ الاستعداد للصلاة. فالاستعداد للصلاة والحرص على أدائها في جماعة علامة حب العبد لله عز وجل وحب الله عز وجل للعبد. فعليك أن تتفرغ للصلاة تفرغا كاملا، تفرغا كاملا. ده إحسان الوضوء، توضى كويس وتلبس أفضل ما عندك وانت جاي تصلي. كثيرا يا جماعة، والله أنا معذرة يعني، سامحوني، أحيانا بنجد صور غريبة جدا. الإنسان لو خارج مثلا خروجه من إياهم بيلبس أفضل ما عنده، يجي للصلاة ليه جايب هدوم النوم؟ يعني فعلا أمر يندله الجبين. صحيح يا جماعة، والله أمر عجب. للدنيا بتتزين، والقرآن أمرك فقال: خذوا زينتكم عند كل مسجد. استعد للصلاة، استعد وانت جاي الصلاة كده، استعد انت جاي الصلاة. لسه الفكر ده غايب عن كثير من الناس. قول له مثلا راح مشوار مهم، شوف بيعمل ايه،
بيلبس ايه؟ بيتهيأ ولازم يحط البرفانات ويصرح ويشوف في المرايه كل شويه. ولا لما يكون راح للحبيبه مثلا خطيبه او الزوجه عاقد وراح يزورها بقى هديه ولابس، ويا سلام بقى بيشوف كل حته في نفسه، يا عبد الله انت جاي تصلي ولا تعليق؟ طبعا انا بس عايزك تلمس معايا واقع معين، عايزك تلمسه بصلاه، صلاه يا جماعة. ده الإمام مالك رحمه الله تعالى كان إذا أراد أن يحدث مش يصلي في الحديث يلبس أفخر الثياب ويتعمم أفضل العمائم، ويقول آن لمالك أن يحدث عن رسول الله، فكيف بهم في صلاتهم هؤلاء الناس رضي الله عنهم أجمعين؟ كيف يدخلون إلى الصلاة؟ ده هيقف بين يدي الملك. اتعطر وانت جاي المسجد، البس كويس زي ما بتروح بره برضو تعالى هنا، وبتاخد معاك هدية بره تعالى وقدم صدقة بين يد الصلاة. واضح؟ طيب، روي عن حاتم الأصم رحمه الله تعالى. طب قبل حاتم الأصم نذكر كده بعض النصوص عن النبي في منزلة الصلاة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. فذلكم الرباط، عارف رباط يعني إيه؟ كأنك مجاهد في سبيل الله وانت جاي تصلي، رباط. الله أكبر. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاة ينتظر الصلاة، والملائكة تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحم، حتى ينصرف أو يحدث قبل ما يحدث. أو يحدث. قيل: وما يحدث؟ قال: يفسو أو يضرط. يعني طول ما أنت في المسجد متوضئ وفي انتظار الصلاة أنت في صلاة، وملك جنب منك يقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحم. امتى ينقطع دعاء الملك؟ لو انتقد الوضوء او خرجت من المصلى. انما طول ما انت قاعد في المصلى انت في صلاة. الله اكبر. والملك جنبك: اللهم اغفر له، اللهم ارحم. بالله عليك الان لو انت تخيلت وجود ملك بجوارك، الان ملك عمال يدعو لك وانت قاعد جالس في المصلى كده: اللهم اغفر له، اللهم ارحم. ما مدى التكريم اللي انت فيه الان؟ كل انسان منا الان في ملك جنبي منه: اللهم اغفر له، اللهم ارحم، الله أكبر. شوف التكريم يا جماعة، تكريم ما بعده تكريم. والله يا جماعة ملك يدعو لك، نعم، لأنك مقبل على عبادة ربك عز وجل، جالس المصلى لسماع الخير. فهذا حاتم الأصم، شوف مدى استعدادهم للصلاة بقى. سئل عن صلاته فقال: إذا حانت الصلاة أسبغت الوضوء. أول حاجة بهتم بالوضوء كويس. وأتيت الموضع الذي أريد الصلاة فيه، جيت المكان اللي أصلي فيه كويس، فأقعد فيه حتى تجتمع جوارحي. الله، مش جاي يجري دب 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 جمال بتجري وحصنة عشان يدركوا الإيمان، وطول الصلاة بتصلي إيه يا أخي؟ الله يهديك، امشي براحتك، ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. بتجري ليه؟ فيش فايدة بقى، تلاقي الناس عمالة تخبط وتجري برضه، ما في فايدة، سبحان الله. فشوف يجلس الأول كده يرتاح لما أعضاءه تجتمع عشان يقوم الصلاة باطمئنان، مش جاي طب بعدين مش هينفع. طيب المهم، يقول: فأقعد فيها حتى تجتمع جوارحي، ثم أقوم إلى صلاتي، وأجعل الكعبة بين حاجبي، كعبة قدام مني، كعبة أمامي، والصراط تحت قدمي، واقف على الصراط. الله أكبر. والجنة عن يميني والنار عن شمالي، وملك الموت ورائي، وأظنها آخر صلاتي. يا الله. ثم أقوم بين يدي الرجاء والخوف، أكبر تكبيرا بتحقيق، وأقرأ بترتيل، وأركع ركوعا بتواضع، وأسجد سجودا بتخشع، وأتبعها الإخلاص، ثم لا أدري أقبلت أم لا. بعد ده كله رضي الله عنه من أسباب الخشوع فقه الصلاة، تتعلم فقه الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، يبقى لازم تتعلم صفة صلاة النبي عشان لما تيجي تصلي تخشع. كذلك من أسباب الخشوع اتخاذ الستر. الحمد لله عندنا هو 10 سترات جمال جدا، قلنا من المغرب العربي، والد أخونا عبد العزيز المراكشي الرجل ربنا يبارك عايز يعمل خير بعت لنا السترة منين؟ من المغرب 10. بتيجي تصلي منفرد حط سترة أمامك تعينك على الخشوع، عشان طول ما انت مش حاطط السترة اللي معدي هتقعد تفكر فيه حد ازاي من قدامك انشغلت، حط السترة عشان اللي يعدي يعدي بعد السترة. وطبق السنة، وطبق ايه السنة، مش هتتعب لما تيجي تاخد السترة تحطها قدامك وانت بتصلي منفرد ماشي كده اهي موجودة هذه السترات هنا وهناك اهو اهو. وريني يا ابني كده، هات يا خالد كده نوريها عشان الاخ اللي بيصلي بعرف، عشان في مساجد تانية يعملوا زيها. سترة عبارة عن قطعة خشب بسيطة جدا مرتفعة كلها على الارض حتى امامك وانت بتصلي، تاخد سترة في صلاتك منفرد. اما في الجماعة طبعا الامام سترة للمأموم، ما تحطش وانت مأموم سترة لان الامام ايه سترة لك، واضح؟ فهي سنة يا جماعة نطبقها تعينك على الخشوع في الصلاة. وخلي بالك اللي بيمر بين ايديك مش لازم يكون انس، في جن ايضا، تعرفين كده ولا لا؟ الجن معنا في المسجد، فممكن يعدي من قدامك يشغلك يوسوس لك، فانت تحط الستر. طول ما في سترة الجن ما يقدرش يعدي. الله اكبر. بيحترموا السنة ولا طبعا السنة ما يقدرش، خلاص انت قفلت على الباب، انت قفلت. يقدر ما يقدرش هنا يهوب خلاص، انما انت لما بتصلي من غير سترة هيتنطط قدام منك ويشغلك ويفكرك بحاجة من 10 سنين. الحق بقى دلوقتي اتأخر الشيخ النهارده طول، يلا عشان تلحق تعمل اين كوفن تروح هيشغلك. فحط السترة
حتى لو قريب من
حائط. ما خلاص لو قريب من حائط ما الحائط سترة، انا بتكلم اللي بيصلي في الوسط كده بدون سترة، انما القريب من الحائط كده خلاص هي الحائط ايه سترة له ماشي. يبقى ده كله بيعينك على الخشوع. ايه كمان؟ طبعا حديث النبي عليه الصلاة والسلام من حديث سهل بن حسمة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته، لأن الشيطان ممكن يقطع صلاتك عليك يشغلك، فأنت دائما خلي السترة قريبة منك اللي هي موضع سجودك يعني ماشي. إيه كمان يا جماعة من ضمن الأسباب المعينة على الخشوع؟ تكبيرة الإحرام هي أول شجرة تقطف منها ثمرة الخشوع. الله أكبر، أدي شجرة اقطف بقى. اللي ما بيدركش تكبيرة الإحرام ورا الإمام ضيع كتير، إلا لعذر، احنا بنتكلم على غير المعذور، إنما المعذور في أعذار يا جماعة ماشي. فهي أول شجرة تقطف منها ثمرة الخشوع والذل والانكسار، تقطفها وتتذوق حلاوتها حينما تتصور وقوفك بين يدي ربك عز وجل، وحينما تغرب تفكيرك في معاني التكبير فتتأمل عظمة ربك. الله أكبر، فكر يعني أكبر، أكبر من الزوجة والأولاد ومن المال، أكبر من الدنيا، أكبر من كل شيء، أكبر من كل كبير. فافهم معنى التكبير، ما تنشغل بقى، ركز في الصلاة. يبقى إذا تكبيرة الإحرام مهمة جدا للخشوع. التأمل في دعاء الاستفتاح وأنت في صلاتك من أسباب الخشوع، وأدعية الاستفتاح كثيرة كلها تشمل معاني التوحيد والإنابة وعظمة الله وقدرته وجلال وجهه جل وعلا. ومن هذه الأدعية وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، ومنها اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. كذلك تدبر القرآن مهم جدا، وانت بتقرأ في الصلاة تتدبر معاني الآيات، عشان كده أقول لك يا ريت يا حبذا تقرأ تفسير سورة الفاتحة حتى تفسير الكلمات فقط. إذا كنت متعود بتقرأ بكسارة السور اقرأ التفسير اللي انت بتقرأه، بحيث لما تقرأ عارف المعنى، لما هتعرف المعنى هتخشع، هتتفكر في عظيم صنع الله، هتتفكر في عظمة الله هتخشع. إنما البعض بيقرأ مش فاهم بيقرأ إيه ومش عارف معاني الآيات فقل أن يخشع. يبقى لازم يكون عندك كتاب تفسير في البيت حتى تفسير الكلمات. اقرأ الفاتحة كويس بتفسيرها، اقرأ الإخلاص، الفلق، الناس، قصار الصور اللي أنت متعود بتقرأ بيها في الصلاة، اقرأ تفسيرها كويس حيث لما تيجي تقرأها تتفكر في المعاني فيخشع قلبك. التذلل لله في الركوع، وانت ركعت اركع بذل، تذلل بانكسار، والتفكر في عظمة الله تعالى وتنزيهه عن كل نقص. وكان من أدعية النبي في الركوع بعد التسبيحات: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. رواه الإمام مسلم. وانت بترفع من الركوع بتقول سمع الله لمن حمده، تفكر في قولك سمع الله لمن حمده، وبعدين بتقول ربنا لك الحمد. خلي بالك انت كنت الآن منكسر، واضح؟ فاحمد ربك الذي أعادك إلى استقامة بعد انكسار ورفعت. تخيل نفسك مثلا وأنت راكع ما تمكنت من الرفع، كيف تعيش وكيف تستقر لك حياة؟ ولكن ربك برحمته وعفوه أعادك إلى استقامة بعد انكسار، فمحتاج لحمد، محتاج لشكر. طبعا معنى قولك سمع الله لمن حمده أي سمع الله حمد من حمده، سمع الله حمد من حمده واستجاب له، واستجاب له. لذلك تقول بعدها ربنا لك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء. كذلك من الأسباب استحضار القرب من الله تعالى في السجود، فالسجود أعلى درجات الذل والانكسار لعظمة الله وأظهر حالات الخشوع والخضوع لله العلي القدير. فأكثر من الدعاء والاستغفار في سجودك، تعان على الخشوع. كمان يا جماعة مهم جدا استحضار معاني التشهد عشان تخشع. شوف وانت في التشهد بتلقي التحية على ربك وربك يلقي التحية عليك. وكمان خلي بالك من الإيمان بالأنبياء والرسل وذكر أبو الأنبياء، أبي الأنبياء إبراهيم وذريته. خلي بالك الفلك العجيب ده، فلك المؤمنين المسبحين. فكر في معاني التشهد كويس بين توحيد واتباع للنبي، بين ذكر الأنبياء وعلى رأسهم أبي الأنبياء إبراهيم، الله أكبر، ما إبراهيم وآل إبراهيم وذريته من الأنبياء والرسل. شوف الكوكبة العظيمة دي وأنت تتشهد، تفكر في معاني التشهد، تفكر في معاني التشهد تعان على الخشوع في الصلاة. ايه كمان يا جماعة؟ عدد بقى كده: عدم الالتفات في الصلاة يعينك على الخشوع، التأني في الصلاة والطمأنينة فيها، اطمئن. ايه كمان؟ اختيار الأماكن المناسبة للصلاة بعيدا عن التشويش، مكان فيه تشويش تجنبه، مش نعمل زي اللي تصلي والتلفزيون قدامها. بيحكي لنا أخ ربنا يبارك فيه عن جدته أو عمته أو خالته بتصلي والتلفزيون شغال، فالأخ يقول فأنا دخلت طفيت التلفزيون، تقول أتريها كانت بتصلي ومتابعة المسلسل وإيه بتصلي؟ مش عايزة المسلسل يفوت. طب دي هتصلي ازاي؟ قال بتشاول اللي طفيته ليه؟ سيبنا انا متابعة. طبعا ده أمر غريب، فأنت هتبعد عن أماكن إيه؟ التشويش. وعشان كده يا جماعة من السنة عدم زخرفة المساجد. ليه؟ لأنها ممكن تشغلك عن إيه؟ تخش مثلا كده في المساجد زي ما كان تجد ناس آيات كتيرة مكتوبة وزخرفة وكذا وكذا، لا دي تشغلك، دي تشغلك، ماشي كده؟ اختيار الملبس المناسب. الله، وانت جاي تصلي مش تيجي لي مثلا بنطلون جينز تيجي تسجد يطلع من ورا منك، ايه انا هتخشع ازاي؟ انت مشغول بالبنطلون طول الصلاة، ولا واحد تاني لابس لي شورت يوطي العورة الدانية، يا اخي الله يهديك، ويقعد كل ولا بنطلون بينزل كل شوية يقعد يشد كل شوية، يا اخي انت جاي تصلي البس قميص كويس بحبح عليك كده جاي تصلي، مش لازم الزمطة دي اللي انت عاملها في نفسك وخنق لنفسك هتصلي ازاي طيب؟ مش هينفع. فخلي بالك يعني مش هنطول في العملية دي، هتلاقي كل يقوم من الدرس. بلاش نتكلم عن اللي سوا. طيب الاستعادة من الشيطان داخل تصلي مهم جدا، استعيذ من الشيطان مع بداية كل قراءة عشان يبعد عنك. ملازمة التوبة والاستغفار الكثرة، ايه كمان؟ الاكثار من النوافل فانها اسباب لمحبة الله ومعيته. الاخلاص والصدق مع الله عز وجل، ايه كمان؟ نختم باب ايه؟ بطيب المطعم والمشرب والملبس، كل من حلال، البس من حلال، اشرب من حلال، هتخشع في الصلاة. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. إن قدر بقاء وكان لنا لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.